في أنابيب في أنابيب
أنابيب ولا
يجيبونه في أنابيب أو في شيء
إيه؟
نعم ما في بس أقول ما في بس إذا كان إنه يعني إذا كان إنه شيء احتاج الناس إليه والنزو يعني الصعب لأن هذا شيء أولا محقق والأمر الثاني قد تعيد عليه وصار من جملة الأشياء الأعيان التي تباع وهو شيء يعني شيء يعني معين وليس فيه جهالة فمثل هذا لا بأس له.
قل وهل تأخذ الحقن التي تلقح بها الأبقار نفس حكم عسب الفحل؟
هذا هو الذي قلنا هذا السؤال هذا هو الجواب الذي أجبنا عليه اللي في الحقن يعني أبوبة الذي هذه حقنة. لكن كما قلت إن هذا جائز لأن هذا شيء يعني معلوم مشاهد.
يقول الخطابي وشبهه بعض أصحابه أصحاب مالك بأجرة الرضاع وإبار النخل.
كيف إيش؟
بأجرة الرضاع.
إيه. وإبار النخل.
إيه. ما الحكم في هذه
المسألة؟ لا ما بينهم فرق لأن التعبير يعني موجود إن اللقاح وموجود إن فيه الغبار الذي يعني ينتقل وكذلك الرضاع يعني الثدي موجود الحليب موجود. وكما هو معلوم الاسترضاع جائز والضئر التي هي ترضع يعني تأخذ الإجرة على رضاعها لا بأس بذلك لكن هذا ليس منه لأن النزو هذا قد يحصل منه شيء وقد لا يحصل شيء ثم أيضا ما يصل باستمرار مثل الرضاع وإنما يكون يعني مرة واحدة قد يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها ماء.
قال رحمه الله تعالى باب في الصائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص أدعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا.
ثم أرد أبو داود باب في الصائغ. الصائغ هو الذي يصوغ الحلي ويعني ينقله من كونه كثرا وقطعا إلى كونه حليا يتجمل به ويتحلى به ويستفاد منه في الزينة هذا عمل الصائغ. وهذا العمل وغيره إذا أتي به على الوجه المشروع وابتعد فيه عن الربا الذي يكون ابتعد عن النسيئة في البيع والشراء فيه أو الغش أو ما إلى ذلك وسلم من الأمور المحرمة فإنه لا بأس به فما يأخذه الصائغ في مقابل عمله فكان صاغ الحلي أو ما يأخذه في بيعه للحلي الذي قد صاغه كل ذلك لا بأس به إذا خلى من أمر محرم. أرد أبو داود حديث
عمر رضي الله عنه
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فيه قصة أن أبا ماجدة
أبا ماجدة إيش قال؟
قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر.
يعني اجتمعنا إليه يعني أنهم تخاصموا إليه أو رفعوا أمرهم إليه فحالهم على عمر ليقضي بينهم.
فقال عمر رضي الله عنه إن هذا قد بلغ القصاص.
إن هذا قد بلغ القصاص يعني هذا الذي قطع من أذنه معناه أنه يستحق أن يقص. ثم قال ادعوا لي الحجام من أجل أنه يعمل القصاص يقص المقدار الذي مقابل الذي قطع ممن قطع منه. نعم.
فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا.
ثم ذكر عمر رضي الله عنه شيء يتعلق بالقصاب والحجام والصائغ يعني حول مهنهم، وأن فيها شيء من الشبهة في يعني في بعض فيها شيء من الشبهة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وهب لخالته.
نعم إني وهبت لخالتي غلاما.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني وهبت لخالتي غلاما وقال لا.
وأنا أرجو أن يبارك لها فيه.
وأنا أرجو أن يبارك لها في الغلام.
فقلت لها لا تسلميه.
فقلت لها يعني أوصاها لا تسلميه إلى حجام يعني يعلمه الحجامة. يعني الحجام يخليه في الحجام. وأيضا يعني الحجامة يعني فيها دم ومخرطة الدم. فكونه يكون معه ولو لم يعلمه الحجامة يعني يصير فيه عرضة لأنه يصل إلى شيء من هذه القاذورات وهذه الأوساخ التي هي الدماء التي تخرج من جسد الإنسان بواسطة الحجامة. ولا صائغا لأنه يكون فيه يعني تلك المحاذير التي أشرت إليها ككونه يكون فيه تعامل في الربا أو غير ذلك.
أو قصاب.
أو قصابه الجزار الذي يخالط الدم ويكون ثيابه دم ويعني فيكون يعني يصيبه ما أصابه أو يصير مثله، لأنه ما يتعلم منها هذه المهنة أو أنه يصيبه شيء من الدم لكونه يخالطه ويكون معه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى والحديث غير صحيح. موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق
ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء قراءه ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي ماجدة.
عن أبي ماجدة هو مجهول.
نعم أخرجه أبو داود.
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
عن عمر.
عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وعلته أبو ماجدة هذا أو ابن ماجدة فإنه مجهول. وأما ابن إسحاق فهو مدلس ولكنه جاء بعض الطرق التي سيذكرها مصنف وفيها التصريح بالسماع، فإذا القضية العلة انحصرت في أبي ماجدة.
يقول الحافظ في ترجمة أبي ماجدة وروايته عن عمر مرسلة.
إيه ما هذا اللفظ يعني هذا يشعر بأن فيه اتصال. أقول هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هنا يشعر بأن فيه اتصال. يقول دفعنا وترافعنا وقال لنا كذا يعني فهذا يفيد الاتصال. لكن كما هو معلوم هو من هذا الطريق غير ذلك. فلا يثبت به اتصال إذا كان ما وجد غيره، لأن كونه الآن هنا يفيد الاتصال لا ينافي ما قال الحافظ من رواية المرسلة لأن هذا ما ثبت.
قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم
يعني عن أيوة
عن عمر بن الخطاب.
يعني ذكر أبو داود طريقة أخرى وقال إن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم يعني زيادة تعريف له، وقال ابن ماجدة بدل أبو ماجدة في الطريقة الأولى، وهو يقال له أبو ماجدة وابن ماجدة.
قال أبو داود روى عبد الأعلى.
عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة خرج أصحاب الستة.
عن ابن إسحاق.
نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا يوسف بن موسى.
يوسف بن موسى هو
صدوق أخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق أخرج له
البخاري وابو داود والترمذي
والنسائي
في مسند علي وابن ماجه
عن
سلمة بن الفضل.
سلمة بن الفضل صدوق أخرج
كثير الخطأ.
صدوق كثير الخطأ أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر.
مرة ذكرهم.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي.
وهذه الطريق هي تصريح ابن إسحاق بالتحديث والسماع من العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. نعم.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب.
الفضل بن يعقوب هو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر.
وقد مر ذكرهم.
يسأل الإخوة يقول كيف يكون هو صاحب القصة ويشك يقول أنا قطعت أذن غلام أو قطع من أذني؟
لا هذا الراوي أقول هذا شك في الرواية يعني الراوي يعني شك قال كذا أو قال كذا يعني مو هو اللي يقول كذا وإنما اللي وراء شك هل قال كذا أو قال كذا أما هما شك وأن اللي شك دون الذي شكه من دونه.
قال رحمه الله تعالى باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم أرد أبو داود باب في من باع عبدا وله مال يعني لمن يكون هذا المال الذي بيده هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو المشتري. أرد أبو داود حديث
ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع يعني معناه أنه أن البيع حصل على عين العبد فقط والمال الذي بيده ما حصل عليها بيع فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول هو وما بيده يعني هو وما بيده والعبد هل يملك أو لا يملك. العبد هو ملك فلا يكون مالكا ولكن كونه يوضع بيده شيء ويتصرف فيه أو يعني يمكن منه ويكون بحوزته وتحت يده وتحت تصرفه الأصل أن ما بيد العبد هو لسيده وليس له فيكون للبائع ولكن إن كان المبتاع اشترط ذلك فإنه يكون له. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالنخل المؤبر أو غير المؤبر قال ومن اشترى نخلا قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخل في المبيع ويكون للمشتري ولكنه عندما يحصل التأبير ويعني يخرج من أكمامه ويؤبر ويكون دخل هذه المرحلة فإنه يكون للبائع لأنه نماء ماله وهو يكون مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام فإنه يكون لبائعه وليس للمشتري إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الذي أبر يكون له فإنه يكون له بالشرط. يعني من هذا إن كان العقد خلا من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد العبد فإنه يكون للبائع. وإن حصل اشتراط أو بأن نص على أن البائع قال هو لي أو المشتري قال لي فإن العبرة هو بهذا النص الذي حصل فيه الاتفاق فيما بينهما.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث وخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الزهري عن سالم.
سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب احد السبعه المعروفين احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه السابع منهم.
عن ابيه
وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقصه العبد.
ثم اورد ابو داود حديثا عن ابن عمر عن عمر بقصه العبد يعني بدون التأبير, يعني بقصة العبد عبد وله مال فماله لبائعه لم يشتره متاع, يعني وليس فيه ذكر التأبير.
نسأل الأخوان عن التأبير.
التأبير هو تلقيح النخل, يعني كونه يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل الذي هو يؤخذ من طلعه ويشق الوعاء الذي فيه ثمرة سيوضع يعني أجزاء من ما كان في النخلة الذكر في النخلة الأنثى, فيعني يكون بذلك يصلح, وإلا فإنه يكون شيط, بمعنى أنه يعني ما يكون جيدا إذا خلى من التأبير. وفيه مع القصة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا قال أنتم أعلموا بدنياكم في قضية التأبير, وأنه يعني إذا ما أبروا يصير شيص. الشيص هو الحبات الصغيرة التي تكون مستطيلة, ويكون بدل ما تكون القطعة من 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 من, من التمر أو من البسر, بدل ما تكون واحدة كبيرة تصير ثلاث قطعة صغيرة مستطيلة. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر
مر ذكرهم, وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
وخماسي
شو؟
قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر
عن عمر. نعم. إذن خماسي وهو رواية صحابي عن صحابي, رواية صحابي عن صحابي.
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل.
وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النخل, يعني دون العبد اللي هو التأبير, من نخل مع نخل قد أبر فهو ثمرة البائع لا يشتغل متاع, يعني عكس الأول بقصة العبد دون التأبير بدون النخل, والثاني في قصة النخل دون العبد, والأول جمع بينهما, والأول جمع بين قصة العبد وقصة النخل.
قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها.
قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها, الذي هو فيما يتعلق بالتعبير.
اختلفوا من حيث المثل, يعني بعضهم ذكر هذا بعضهم ذكر هذا.
نعم هو الظاهري.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو في قصة العبد, من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع, وفي إسناده رجل مجهول ولكن هو مطابق لما تقدم, فيكون يعني يشهد له ما تقدم, وإلا فإن في إسناده رجل مجهول لو كان ما جاء له ما ثبت, لكن كون الحديث ثبت من طريق أخرى فيكون ذلك من جملة الشواهد. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن كهيل
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله.
نعم. يعني وجد ذكره ذكر يعني وجد له ذكره.
لا.
نعم. عن جابر بن عبد الله مرة ذكره.
قال باب في التلقي.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا قال الرجل اشتريت العبد والذي في يده ألا يدل أنه اشترى شيئا مجهولا فيه غرر؟
إذا كان أنه يعني الذي يده لا يعرفه لا يعرفه فلا شك انه مجهول, لكن اذا كان يراه ويشاهده وان بيده مال وانه فانه ما في مجهول في معلوم.
ان احتاج الرجل لكلب الماشيه او الزرع ووجد من يبيع الكلب فهل يشتريه والاثم على البائع؟
لا يشتري, يبحث عن كلب من الكلاب بدون شراء.
هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان مفترس, السباع بيعها, الثعالب؟
والله يبدو ان كل يعني الحيوانات المفترسة نعم لا شك اقول لهم بابي اولى.
قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يسترقا يتفرقا, هل ينزل عليه الإجارة في أنه إذا تفرقوا قد تمت الإجارة؟
هنا أقول مثله, لأن هذه بيع المنافع وهذه بيع الأعيان.
ما حكم كسب الأمة إذا كانت مغنية؟
حرام, لأن الغنى حرام وما أخذها الحرام حرام.
يسأل عن عمل المرأة في بيعها في الدكان لأنها تخالط الرجال ويشترون منها.
الرجال لهم أن يشترون من المرأة إذا كان تحتاج الأمر إلى ذلك, لكن الذي ينبغي للنساء أن تكون بمعزل عن رجال وأن يكون لهن أسواقا خاصة تأتيهن النساء ويشترين منها, ومن اضطرت إلى أنها تبيع وهي متسترة ومتحجبة, ولكنها ما تكون يعني في دكان, تكون مثلا في مكان تأتي في بعض الأحيان وتنتقل, مثلا تجلس في طرف السوق يعني بأشياء. أما كونها تصير في دكان ويتعامل مع الرجال والرجال يدخلون عليها يعني فهذا ما يصلح ولا ينبغي أن يقوم.
وبالتالي أخذ الرجل من كسب امرأته فيما كان فيه شبهة من هذا النوع.
لكن إيش؟
يعني مثل هذه المرأة الآن التي تشتغل في السوق فكسبها فيه شبهة, أخذ الرجل من كسب امرأته.
لا, الشبهة إذا كان يعني فيما يتعلق باتهام بالفاحشة وكذا يعني هذا يعني أقول صعب يعني يكون المرأة تتهم بهذا, ولكن الإماء يعني عنده ابتذال وقد يعني يحصل منهم ما لا يحصل الحرائر, ولهذا لهن وضع خاص عن غير الحرائر, فلا يقال في المرأة أنها مثل الأمة التي يعني جاء النهي عن كسب الإماء على اعتبار أنه يعني إذا كان من قبيل المحرم. المرأة الأمة إذا كان كسبها ما في شبهة ما في إشكال, ولكن محذور أن يكون فيه فعل محرم له الفاحشة وأخذت مقابلها.
في حديث عن عكرمة بن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول السائل هل في هذا انقطاع لأن طارق لم يسمعه من رافع ولم يحضر مجلس الأنصار؟
أليش الإسناد؟
عن عكرمة بن عمار قال حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم, فذكر أشياء. فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها, وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغز والنفش.
احنا قلنا ان هذا يعني في شواهد, في رجل في احد السلفيين غير هذا, وش فيه الذي يروي عنه
لا هذا اللي بعده هو اللي فيه عبيد الله بن هرير عن ابيه مستور الولد والاب مقبول.
وهذا
هارون بن عبد الله الحمال عن هاشم بن القاسم عن عكرمة, هو هذا صدق يغلط, عن طارق بن عبد الرحمن القوشي ثقة أخرجه أبو داود, عن رافع بن رفاعة.
هذا كما هو معلوم القصة هذه وحكاية القصة هذه بهذا اللفظ تفيد بأنها فيها انقطاع, لأنه يحكي لأنه ما يروي لأنه كان يعني أدرك يعني ذاك الزمان, لكن الحديث يعني متفق مع الحديث الأخرى في قضية الشيء الذي يتعلق بعمل يدها. ايش مثلاً قال ايش
هو هذا نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها.
هذا لأنه يعني العبرة بالحديث التي قبله التي بمعنى
هل يجوز للورثة أن يأخذوا من الإرث المورث إذا كان كسبه حرام؟
بعض العلماء يقول أن الذي ينبغي هو التنزه، التنزه عن هذا. هو معلوم أن الكسب الحرام كما قلت سابقا أنه يكون في يصرف في الأمور التي هي منتهنة وغير محترمة، مثل تعبيد الطرق وبناء الحمامات. فإذا تنزه عن هذا فهذا هو الذي ينبغي، وصرفه في هذه المصارف.
السؤال الأخير: هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعملون في المختبرات، مختبرات التحاليل، وكذلك الذين يعملون في الصرف الصحي لكونهم؟
والله لا شك هذه من المهن الممتهنة، أقول هذه من المهن الغير الشريفة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التلقي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التلقي، أي تلقي الركبان أو تلقي الجلب أو تلقي السلع، وهي التي تجلب ويؤتى بها من غير أهل البلد، سواء كانوا بادية أو غير بادية، فيكون بعض الناس من أهل البلد يخرجون ويستقبلونهم قبل أن يصلوا إلى البلد ويشترون منهم السلع كلها ثم يهبطون بها إلى البلد. وقد يكون هؤلاء الذين اشتروا من هؤلاء الجالبون من هؤلاء الجالبين قد يكون هناك غبن، وقد يخدعونهم بأن يقولوا الأسعار أنها رخيصة وأن كذا، فيشتروا منهم السلع التي معهم كلها، فيكون في ذلك غبن للبائعين، وأيضا يكون في ذلك إضرار بأهل البلد، وهو أن الجالب الذي يأتي يريد أن يبيع بضاعته ويمشي، إذا جلبها على الناس وهم يشاهدونها ويعاينونها واشتروا وكل حصل له ارتفاق بهذا الشراء، بخلاف ما إذا كان واحد من أهل البلد اشتراها ثم ادخرها أو حجزها أو جعلها عنده وباعها بأسعار زائدة، فإن هذا فيه مضرة على الناس. وعلى هذا فالتلقي الركبان يكون فيه محذوران، أحدهما يعني يرجع إلى الجالبين وهو أنه قد يحصل لهم غبن، والثاني يرجع إلى أهل البلد، وهي أن الأشياء التي يستفيدون منها وكل يشتري حاجته يختص بها إنسان من أهل البلد ثم يدخرها ويضيق عليهم في ذلك. وقد جاء في بعض النصوص التي ستأتي أنه بالنسبة للغبن الذي يكون على البائع، فإنه إذا دخل السوق فله الخيار، له الخيار أن يرجع وله الخيار أن يبقي إذا رأى أن فيه غبن. وقوله التلقي هنا يعني أبو داود رحمه الله عبر بالتلقي ولم يقل بتلقي الركبان أو تلقي السلع أو تلقي الجلب، يعني بإضافة بذكر المضاف والمضاف إليه، وإنما أتى بأل التي في الأول وهي دالة على المضاف إليه أو بدلا عن المضاف إليه، يعني التلقي أي تلقي الركبان، فأحيانا يحذف المضاف إليه ويؤتى بأل في الأول دالة عليه، وهذا موجود يعني في اللغة وفي كلام العلماء يأتون به للاختصار، مثل ما أسماء الكتب التي في مكونها مضاف إليه كثيرا ما يستعملونها بذكر أل بدون المضاف إليه، مثل قاله الحافظ بن حجر في البلوغ بدل بلوغ المرام، أو قاله بن حجر في الفتح يعني فتح الباري، أو قاله ابن تيمية في المنتقى يعني منتقى الأخبار، فيأتي حذف المضاف إليه وإتيان بأل بدل دالة عليه. وقد جاء في القرآن قال الله عز وجل ويربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام يعني أقدامكم ويثبت به الأقدام أقدامكم. فأما من طغى وأثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يعني هي مأواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى أي هي مأواه. ولعل أبا داود رحمه الله اختار التلقي لأنه قد جاء المضاف على ألفاظ متعددة. وقد جاء تلقي الركبان وجاء تلقي السلع وجاء تلقي الجلب وقد جاء عند أبي داود ذكر السلع وذكر الجلب وكلها ألفاظ يعني متعددة. فلعله من أجل تعدد هذه الألفاظ التي هي المضافة إليه اختار أن يأتي بلفظ يشمل هذا وهذا وهو أن يأتي بأل التي تقوم مقام المضاف إليه أو تدل على المضاف إليه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا يكون فيما إذا حصل بيع بين شخصين وبينهما خيار مجلس أو خيار شرط. خيار المجلس بأن يكون كل واحد منهم حصل بيع والشراء ولا يلزمه في المجلس فلهم خيار المجلس كل واحد له أن يسخ ما دام في المجلس هذا خيار المجلس. فيأتي واحد يعني من الثالث فيأتي للمشتري ويقول اترك هذه السلعة التي اشتريتها وأنا أبيعك بأرخص منها إذا كانت بعشرة أنا أبيعك إياها بثمانية وهي مثلها. فهذا يعتبر من البيع على بيع أخيه. أو كان في خيار شرط قال والله أنا خذني أعطيني مدة ثلاثة أيام أفكر وبعد ذلك أخبرك هل أعزم أو أترك. فيأتي شخص آخر إلى هذا الذي عنده في مدة الخيار فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها. هذا هو البيع على بيع أخيه يعني بيع يكون فيه خيار مجلس أو خيار شرط. فيأتي شخص ثالث ويعرض على المشتري بأنه يترك البيع الذي هو في خيار وهو يبيعه بأرخص منه. هذا هو البيع على بيع أخيه. وأما الشراء على شراء يعني الذي هو مقابل هذا فيكون البائع والمشتري كلهم خيار. فيأتي للبائع ويقول اترك هذا وأنا أشتريها منك بأزيد. هذا يشتري على شراء يعني باعها بعشرة على إنسان وهم في خيار مجلس أو خيار شرط. فيأتي شخص للبائع ويقول له أنا أشتريها منك بأحد عشر أزيدك ريال على الشيء الذي اشترى منك هذا الشخص. فكل ذلك لا يجوز. لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه.
ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
ولا تلقوا السلع فتشتروها من الجالبين قبل أن يصلوا إلى الأسواق حتى يهبط بها الأسواق وبعد ذلك يشتروا. كل يشتري يعني إذا وصلت الأسواق كل رآها وكل تقدم إليها فصار بذلك مصلحة لأهل البلد ومصلحة للجالب.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داود.
قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن تلقي الجلب فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة ومثل حديث ابن عمر النهي عن التلقي تلقي الجلب. وإن اشتراه إن تلقاه متلق واشترى منه أو اشترى جلبه الذي جلبه الشيء الذي جلبه فهو بالخيار إذا هبط السوق أي البائع بالخيار.
حتى ولو كان السعر يعني متساوٍ أو أحسن.
والله هو قال هو بالخيار، لكن هو بالنسبة له اللي هو البائع ما فيه ما فيه ما فيه إشكال إذا كان السعر مناسب، لكن الشيء الذي يعني فيه إشكال من ناحية الناس أهل السوق، لأنه يعني يشتريه ويبيع عليهم بغلاء.
قال حدثنا الربيع
كما هم معلوم الخيار لهذا، يعني الناس ما لهم دخل الكلام بينه وبين البائع، فالبائع له أن يعني يترك، ويمكن أن يحصل أزيد من هذا السعر الذي باعه عليه.
فالآن يعني ربما هم أصحاب القرى ما يأتون إلى السوق، يقف يعني الآن مثلا بوانيته على أطراف المدينة،
ما
اشترى منه
ولا ما دام أنه جال ما دام هذا المكان اللي يجلس فيه، هذا ما في ذلك، وإنما الكلام على أناس يأتون للأسواق ويتلقاهم أناس قبل أن يصل الأسواق ويشتروا منهم. أما إنسان يأتي ليقف في هذا المكان ويبيع ومن جاءه باعه، هذا ما في شيء، لا بأس، هذا ما جلس على قرطبان أصلا، هذا ما جاء، هذا جاء ووقف في هذا المكان، من جاءه باعه، ما رايح للسوق، يمكن ما يروح للسوق.
قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة.
الربيع بن نافع أبو توبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة للترمذي.
نعم
هذا الكتب الستة للترمذي.
عن عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي.
عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي هو ثقة
ثقة ربما وهم
ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن سيرين.
عن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة.
ثم ذكر هذا الإسناد عن 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 سفيان.
نعم.
يعني تفسير البيع على بيع أخيه أن يقول يعني للمشتري إن عندي خيرا منه بعشرة، يعني إذا كان السعر عشرة يقول خيرا منه، وقد يزيد وقد ينقص في السعر، وقد ينقص في السعر أيضا عن الشيء الذي باعه به، وسواء كان نقص أو أنه قال السلعة أحسن والسعر واحد، كله بيع على بيع أخيه لا يجوز.
قال أبو علي.
أبو علي هو الراوي عن أبي داود. نعم. قال أبو داود إيش؟
قال سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
قال سفيان، ما أدري هل يقصد سفيان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، ومعلوم أن كل منهما يعني لم يدركه أبو داود وإنما يروي عنه بواسطة، وكل منهما ثقة.
الله إليك. يقول السائل إذا كان تجار البلد يتلقون الركبان في مكان خارج البلد أشبه بالسوق فيشترون البضاعة بالجملة وكان البائع عالما بأسعار السوق، فهل هذا الفعل جائز؟
وإذا كان المكان الذي خرجوا فيه هو سوق ما يشكل، لأن السوق يعني يكون في عدة أماكن، فإذا كان هناك سوق يعني خارجي والناس يذهبون إليه ويعني يعتادون أنهم يذهبون له ليشتروا السلع، هذا ما في إشكال، وإنما الكلام في أناس يلتقونه به في الطريق قبل أن يصل إلى الناس وقبل أن يصل إلى الأسواق فيشترون منه، فإذا كان أنهم يعني التجار خرجوا من السوق إلى سوق آخر في طرف البلد وفيه البيع كما أن هذا في بيع، النتيجة واحدة.
والسؤال الآخر يقول هل يندرج ذلك في بيع في الميناء تلقي السفن يكون؟
لا مو مثل هذا، إذا كان الميناء فيه محل البيع، إذا كان الميناء فيه محل البيع فهو مثل السوق الذي ذكر السوق الثاني الذي يذهب له التجار، فإذا كان أن من عادة الناس أنهم يذهبون للميناء ويشترون السلع من الميناء ومن أراد أن يشتري يذهب للميناء، هذا ما فيه إشكال.
إشكال اشتريت كتابا ب35 ريال، ثم ذهبت إلى محل آخر فوجدت أنه يبيع هذا الكتاب ب25 ريال، فرددت الكتاب الأول وقبله البائع، والفترة بينهما دقائق قليلة، فما الحكم؟
ما في شيء، ما في إشكال، ما دام أنه قبل، أقول ما دام أنه قبل وانتهى إلى أنه قبله، الإشكال ما في، ما في إشكال.
نكتفي بهذا. يقول: إذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل يوم بسعر ثابت، فهل يجوز لصاحب محل آخر أن يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن أرخص؟
وإذا كونه يعني هذا معامله معه بصفة مستمرة، لا يعني كونه يعرض عليه أنه يعني يشتري منه بسعر أرخص، يعني يبدو أن هذا فيه، أقول فيه محذور، أقول فيه محذور، لأنه يعني معناه أنه يبي يترك معاملته ويتحول إلى معاملته هو. وقد يكون الإنسان يضر أخاه بأن يعمل على أخذ عميله منه ويبيع برخص في هذه المرة، وبعد ذلك عادي يمكن يغير في السعر.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن النجس. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تناجشوا.
ثم رد أبو داود هذا الترجمة للنهي عن النجش، والنجش هي أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني إما يريد أنه ينفع البائع بحيث، أو يعني يغر المشتري بحيث إذا جاء يشتري يقول: والله هذه مرغوب فيها، وأن هذا يزيد فيها، يعني إذا هي ذات رغبة أو أنها يعني مناسبة، فيكون يعني في ذلك ضرر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كانت السلعة يحرج عليها وينادى عليها فإنه لا يزيد إلا إذا كان سيشتري، أما أن يزيده لا يريد أن يشتري وإنما ليرفع السعر للبائع فهذا لا يجوز وهو محرم. أما إن كان له رغبة في الشراء ويزيد من أجل حاجته ورغبته في الشراء فهذا ليس نجش، وإنما النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد السعر للبائع أو ليزيد الثمن للبائع، وقد يكون البائع صديقا له وهو يريد أن ينفعه من قبل هذا المشتري بأن يزيد في سلعته وذاك يزيد عليه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب لا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو ساكن الحاضرة، والبادي هو ساكن البادية الذي يأتي بسلعه ويجلبها، فيأتيه أحد الحاضرة فيقول: بدلا ما تبيعها خلها عندي في الدكان، وأنا أبيعها لك على مهل، أبيعها لك على مهل ولي جزء من 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 لأجرة على البيع، يكون يعني واسطة، يعني سمسار، يعني يبيع له يعني بينه وبين الناس، فبدلا من كونه يبيعها ويأخذ أثمانها ويمشي فالناس يستفيدون منه، يحول بين الناس وبين الاستفادة، فيقول: أنت إن بعتها في هذا الوقت يمكن يصير يعني السعر يعني ما يكون مرتفع بالنسبة لك، لكن إن تركتها عندي أبيعها لك على مهل ويكون لك فائدة فيها، هذا هو الذي لا يجوز. أما كونه يبيع له بمعنى أنه جاء والحاضر يعني يتولى الحراج والسلعة يعني موجودة ويبيعها في الحال هذا ما في بس، لأن كونه واحد ينادي ويصوت ويتولى هذا لا بس بذلك. أو أن صاحب البادية يأتي بالسلعة وهو لا يريد أن يبيعها في الحال، ولكن يأتي إلى شخص من الناس ويقول له أنا أريد أن تبيع لي هذه السلعة، هذا لا بأس. وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادي لا تبع السلعة أو السلع ولكن دعها عندي أبيعها لك، فهذا هو الممنوع. وأما كونه يصير يحرج يعني في الحراج ويبيع في الحال بدل ما ينادي، هو ينادي عليها شخص يبيعها والناس يشترون كل يأخذ حاجته، هذا ما في محذور. أو كون صاحب البادية ما يريد أن يبيع في الحال ولكن يريد أن يبحث أحد يجعلها عنده، فهذا له ذلك لا مانع عن ذلك. وإنما المحذور كون صاحب الحاضرة يأتي لصاحب البادية ويقول له اتركها عندي لأبيع هالك على ما هذا. الحديث
ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد.
نهى رسول الله أن يبيع حاضر اللباد، قال ما معنى يقال يكون له سمسارا، يعني يكون واسطة بينه وبين الناس، بمعنى أنه يقول دعني السلع عندي وأنا أبيعها لك وأخذ أجرة أو أخذ مقابل يعني هذا البيع.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي، وذلك أن كل منهما روى عنه أبو داود، وهما روي عن من؟
روي عن محمد بن ثور.
محمد بن ثور، لأن محمد بن ثور روى عنه هذا الاثنان، وهذا الاثنان روى عنهما أبو داود، فهو محتمل هذا وهذا، محتمل أن يكون هذا وأن يكون هذا، وكل منهما ثقة. الأول أخرج له
مسلم وابو داود النسائي،
هذا ابن حساب مسلم وابو داود النسائي، ومحمد بن عبيد
المحارب الصدوق،
محمد بن عبيد المحارب الصدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، ومحمد بن ثور ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن طاووس،
عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه،
عن أبيه طاووس بن كيسان هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لهذه الحالة ألا يستفاد من رموز المزي في ذكره عندما يذكر رواة شيوخ وتلاميذ هذا الراوي؟
ألا يستفاد؟ هل المزي نص على واحد منهم؟
نعم.
من؟
فإنه لما ذكر محمد بن عبيد من تلاميذ محمد بن ثور رمز له بدال وسين، ولما ذكر محمد بن عبيد المحاربي أهمله، ثم لما رجعت محمد بن عبيد بن حساب ذكر كذلك من شيوخه محمد بن ثور ورمز له بدال وسيم، ولما ذهبت إلى محمد بن عبيد المحاربي ذكره ولم يرمز له،
ذكره ولم يرمز له،
ذكره الشيوخ ولم يرمز له، فرمزه
ذكره تلاميذ محمد بن ثور ولا شيخ أبي داود،
ذكره في
شيخ أبي داود
شيوخ محمد بن عبيد المحاربي
اللي هو بن ثور،
إيه لكن أيوه؟ ما رمز له، لكن الرموز موجودة في تلاميذ
اللي يستفاد. نعم، إذا كان أنه رمز لابن حساب يعني معناه أنها تكون روايته عند غير أبي داود، يمكن يعني كل منهما شيخ، ولكن يعني قد يكون يعني أحد الـ أنه يعني يكون أنه يعني واحد دون الثاني، على اعتبار يمكن على اعتبار أنها له اختصاص به وهم بلده مشهور بلد الاثنين.
محمد بن عبيد المحاربي كوفي،
كوفي
محمد بن عبيد
ذاك بصري
ابن حساب، نعم
بصري هو نعم. بن ثور
صنعاني،
صنعاني على كلهم بلادهم مختلفة.
قال حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه.
ثم رد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال الذي حاضر لباد ولو كان أباه أو أخاه, يعني بمعنى أنه يقول له هذه السلعة لا تبيعها على الناس ولكن دعني أتولى بيعها على مهد, لأن الجلب في مصلحة للناس ومصلحة للمالك, لأن المالك إذا حصل فلوسه يمكن يحصل بها سلعة ويستفيد منها ويجلب مرة ثانية, بخلاف ما إذا جلست فإنه قد يحصل يعني شيء من هذا ولكن ما يحصل الفلوس التي تكون بيده بحيث أنه يأتي بسلعة أخرى ويجلبها مرة ثانية. هنا فيه ما في الذي قبله وفيه زيادة في التأكيد ولو كان أباه أو أخاه.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة للترمذي.
عن محمد بن الزبرقان.
محمد بن الزبرقان وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما أخرج له
أصحاب الكتب للترمذي.
أصحاب الكتب الستة للترمذي.
عن قال زهير وكان ثقة.
نعم يعني توثيقا لمحمد بن الزبرقان.
عن يونس.
عن يونس
عن الحسن.
يونس بن عبيد وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد, وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا.
ثم ورد أبو داود الحديث عن أنس قال لا يبيع حاضر لباد, قال لا
هي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا.
لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. لا يبيع له شيئا هذا الذي مر, ولا يبتاع له شيئا ما يقول له يعني دعني أنا أشتري لك, يعني لا تشتري أنت دعني أنا الذي أتولى. فيعني هذا قد يكون يخص به بعض الناس دون بعض الناس, فإذا ترك هو حاله يشتري ممن شاء أو يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا, فيكون في ذلك فائدة لجهات مختلفة ولجهات متعددة.
لكن هو ربما يعني يغبن لأنه بدأ ويجاء إلى الحاضرة ما يعرف يعني لما يأخذ حضري يشتري له.
هو أقول هو يعني أقول هو تفسير لكلمة حاضر لباد, يعني الآن هذا يعني استنباط من كلمة حاضر لباد, وأنه يعني أن الحاضر لا يشتغل لكن كما هو معلوم إذا كان مشغولة وأنه بحاجة ووكل أحد يشتري له لا بأس بذلك.
يقول الأخ من قائل هذه الكلمة وهي كلمة جامعة, من القائل؟ قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد, وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. أنس أو ابن سيرين
ما أدري محتمل.
قال أبو داود سمعت حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن أبي هلال.
عن أبي هلال وهو
أبو هلال الراتبي محمد بن سليم صدوق فيه لين
أخرج له. ابن سليم صدوق فيه لين أخرج له.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن محمد عن أنس.
محمد بن سيرين عن أنس. لكن يعني يبدو أن هذا كان كلام أنس, لأن هذا ساق الإسناد إلى أنس ثم قال كان يقال.
هنا في العون يقول وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد, أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق إنها كلمة جامعة.
إذن هذا ابن سيرين كلمة ابن سيرين.
قال ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله جاءوا ناسا.
وأيضا كون يعني كونه أنس بن مالك احتمال أنه قال نعم, يعني فهم من اللفظ العموم في الحالتين, وهذا أيده اللي هو بن سيرين بقوله صدقة, يعني صدق أنس فإنها كلمة جامدة.
يقول السائل: أنا أعرف السوق ويريد أخي أن يبيع سيارته، فقلت له: لا تبيعها في هذا الوقت، في هذا الوقت، واتركها عندي لأبيعها لك بسعر أعلى، هل هذا الفعل صحيح؟
ما في لا بأس، لأن هذا ما في تلقي، ما في جلب ولا فيه مقبان ولا شيء، وإنما هو وياه من أهل البلد ويعرف أن الأسعار في أوقات يصير يعني فيها هبوط، وفي أوقات يكون فيها رغبة، فإذا قال مثل هذا ما في ذلك، لأن هذا ما فيه تلقي ركبان.
هل النهي في في البيع الحاضر للباد ينتفي إذا كان بالمجان؟ مثل هنا يقول: إذا كان يبيع الحاضر للبادي ولكن بدون أن يأخذ منه شيئا مقابل، بل مساعدة منه وإحسانا.
هذا يمكن أن يكون، لأنها كونها يبيع الحاضر للبادي بأجرة، يعني معناه أنه يريد أنه يحصل شيء، وأما هذا متبرع ومحسن، ما يريد يعني ما يريد الإضرار به أو الإضرار بغيره.
الأسئلة كثيرة في موضوع أنه البادي هو الذي جاء للحاضر وقال: بعت العتي خذها.
هذا ما في، لكن أنا قلت فيما يتعلق بتلقي الركبان أنه يعني المحذور فيما إذا كان صاحب البلد قال: أنا لا تبيع، أنا أبيع لك على مهل، وأما إذا جاء وقال: أنا ما أريد أن يبيع في الحال، أنا أريد أن أضع البضاعة عندك تبيعها، هذا لا بأس به، لأنه ما قال له: أما بيعها الحين ولا أرجع بها، أما بيعها الآن وإلا أرجع بها، ما يقال له هذا الكلام. لو جاء الإنسان وقال: أبي تجعل هذه عندك تبيعها على مهل، ما تبيع.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
ثم أورد أبو داود حديث منه
طلحة بن عبيد الله،
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه جاء رجلا بحلوبة يعني يريد أن يبيعها، وكان يعني يفهم منه أنه يعني أراد منه أن يبيعها، فقال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولكن أنت اذهب إلى السوق ويعني اعرف الأسعار، وإن أردت أن تشاورني أو ترجع إلي يعني في ذلك فهذا مثل ما تقدم، يعني معناه أنه لا يبيع حاضر لباد، ولكن لو أن إنسان يعني أراد أن يعني يستشيره وما إلى ذلك مثل ما جاء في قصة طلحة وفي حديث طلحة، يعني لا بأس بذلك، لأنه يمكن أن يحصل يعني ناس أو ما يحصل في السوق إلا أناس قليلين، فيعني يقول الأسعار هي كذا وكذا. نعم.
ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
نعم، يعني تعرف الأسعار التي تقدم لك، وبعد ذلك شاورني حتى أقول لك بيع أو أن السعر رخيص، أنه ما وصلت قيمتها التي تستحقها.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل كبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سالم المكي.
سالم المكي هو
قال يحتمل أنه ابن شوال.
إيه يحتمل، ويحتمل مجهول.
إيه.
ويحتمل أنه مجهول، يعني غير معروف. يعني ففيه يعني هذا الشخص الذي غير معروف، وفيه عنعنة بن إسحاق. وفي عنعنة ابن إسحاق.
وفي كذلك أن أعرابيا حدثه.
نعم. ساعدنا بس بالله.
إيه. قال أنه أعرابي. إيه. نعم. صحاب. أن أعرابيا حدثه أن قريبا بحلوبة له على عهد رسول الله فنزل على طلحة بن عبيد الله.
نعم.
طلحة.
طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر لباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
ثم أورد أبو داود حديث
جابر
جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر لباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض, وهذا فيه إشارة إلى يعني فائدة الناس واستفادة الناس من السلع التي تجلب, ولا يختص بها أحد يختص بها دون غيره فيقول لا تبعها دعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مال, فيحول بين الناس وبين الاستفادة منها في وقت جلبها, ويحصل هو وحده الفائدة من ورائها بحيث يبيعها ويحصل الأجرة على بيعها. فقال ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا مسلم أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير
عن زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. إلا فيه يشعر بهذا يشعر بهذا نعم قد يمكن يقال يعني ولو أنا سبيل الإحسان يعني يجعلها عنده في الدكان يقدعها عندي أبي حالك المجان, لأن هذا يفوت لا شك أن يفوت مصلحة دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض, لأن هذا يعني يفيد بأن الجالب يعني يترك هو يبيع ويأخذ نقوده ويمشي ويستفيد منه من يستفيد.
قال رحمه الله تعالى باب من اشترى مصراتا فكرهها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
ثم ورد أبو داود باب في
من اشترى مصراتا
فكرهها. من اشترى مصراتا, المصرات هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد حبس اللبن في ضرعها مدة حتى ضخم وصار الضرع كبيرا فثم جلبت, فمن رآها يظن أنها محلوبة وأن هذا حليب اليوم أو حليب البارحة, وقد يكون مضى عدة أيام وهي الحليب محبوس في فرعها فصار كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن تفرية الإبل والغنم ومثلها البقر من أجل لأن فيه غش للناس وفي تغرير للناس, الناس يظنون أن هذه حالها وأن هذا لبنها وأن هذا حليب وأنها كثيرة اللبن فيقدم الواحد على شرائها. الرسول نهى عن ذلك وجعل من اشترى بخير النظرين بعد أن يحلبها ويعرف أن هذا نتج عن طريقة حبس وتصرية أو أن هذا هو يعني شأنها وهذه حالها فهو بخير النظرين, يعني سقطها إن أراد أن يبقيها أبقاها وانتهى, وإن أراد أن يرجعها وصاع من تمر مقابل الحلب الذي حلب هذا مقابل الحليب الذي حلبه. فالحديث يدل حديث أبي هريرة على النهي عن تصرية الإبل والغنم ومثلها البقر من أجل بيعها وكون الناس يظنون أنها حلوب وأن المشتري له الخيار بعد أن يحلبها إن أعجبته وصار وعلم أنها ذات حليب وأن ما فيها تصرية أو أن فيها تصرية ولكنه وافق عليها أراد أن يتم البيع ويبقى لا بأس يبقى الأمر على ما هو عليه. وإن أراد أن يردها يردها ولكن يرد معها طعام تمر عن الحلب الذي حلبها. نعم. الثاني إذا معه قال
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع.
لا تلقوا الركبان للبيع هذه مرة.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض أيضا مرة.
الله عليك جاء السؤال الإجارة على الإجارة.
إيش الإجارة على الإجارة؟
صاحب بيأجر وجاء صاحب ثاني قال له أنا عندي شقة أحسن من هذه أجرك إياها.
نتيجة واحد مثله. أقول مثله لأن الإجارة هي بيع المنافع. الإجارة هي بيع المنافع وهذه بيع الأعيان وكلها داخلة تحت البيع على بيع أخيه لأن هذا يبيع منفعة وهذا يبيع سلعة فلا فرق بين الإجارة وبين البيع.
النهي عن البيع على بيع بعض والشراء على شراء البعض.
نعم.
وأدخل الإجارة. طيب الدوم.
الدوم؟
نعم.
الدوم هذا ما في إشكال إذا كان إن السلعة تسام ما حصل اتفاق. يعني قلنا ان البيع البيع يكون في خيار مجلس او خيار شرط يعني تم الاتفاق بينهما. واما اذا كانت المساله تباع وتسام وهي لا زالت ما بيعت الانسان يسوى.
ولا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين.
من ابتاعها يعني اشتراها. من ابتاعها اي المشتري بخير النظرين اما ان يمسك واما ان يردها. وإن أمسكها انتهى الأمر. وإن ردها يرد معها طعام من تمر عن الحليب الذي حلبها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قول السائل لماذا يرد الصاع ولا يرد بدلا من الحليب؟
الصاع التمر هو بدلا من الحليب.
لا يرد حليب يقول يبغى يرد حليب.
الشرع جاء بهذا جاء بالتحديد بأنه يرد تمر وأنه لا يرد حليب. ما جاء أنه يرد حليب وإنما يرد تمرا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء.
ثم أرد أبو زوج حديث أبي هريرة عن طريق أخرى وفيه أن من اشترى شاة مصرات فإنه بخير النظرين يعني لمدة 3 أيام إن اشترى إن أبقاها وإن ردها رد صاعا من تمر
ردها وصاعا من طعام
لا تمر يعني الـ 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 الطعام يطلق على 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 التمر وعلى غيره. فقوله لا تمر يعني التي هي حنطة والتي هي بر. فإذا يكون مقصود بالطعام هو التمر حتى يتفق مع الحديث الأول لأنه نفى التمر التي هي البر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أيوب.
موسى بن إسماعيل حماد وأيوب كلهم مرة ذكرهم.
وهشام
بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وحبيب بن الشهيد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
نعم وقد مرة ذكرهما.
لابد من التمر ما يعوض بشيء آخر.
والله إذا كان الناس في بلد ما هو طعامهم التمر وإنما طعامهم غيره من طعامهم يعني الشيء الذي هو طعامهم يعني طعم منه. إذا كان التمر مهم موجود له طعامهم من يطلعون التمر. ولكن هذا ذكر التمر لأن التمر هو طعامهم في المدينة والمدينة يعني فيها النخل والتمر يعني موجود ويدخرونه وهو قوتهم. فإذا كان الناس في بلد ما يعرفون التمر ولا عندهم تمر يرد صاع من غيره.
هل التحديد بثلاث أيام خاص للشاة أم يعم كذلك الناقة والبقرة؟
كلها معنى واحد.
لا سمراء
من المرفوع أو مدرجة؟
ما أدري، الأصل أنها مرفوعة إذا جتين يدل على الإدراج.
قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي قال حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى غنما مصرات احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر يعني غنما، هو المقصود أنه يعني عن كل شاة صاع، عن كل شاة صاع، فهو مثل الذي قبله وليس المقصود صاع عن عدة شياه، وإنما كل شاة عنها صاع كما سبق أن جاء مبينا في الأحاديث السابقة.
قال حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي.
عبد الله بن مخلد التميمي مقبول،
وهذا الحكم هذا من إضافات أبو الأشباع.
إيه.
لأن في النسخة اللي عندي لم يحكم عليه، وهنا لما ذكره وضعه بين قوسين ولم يذكر في الحاشية مكان هذا النقل. أخرجه أبو داود.
أخرجه أبو داود. نعم.
عن مكي يعني ابن إبراهيم.
مكي يعني ابن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، هو أحد الذين روى عنهم السلافيات. أحد الذين روى عنهم السلافيات مكي بن إبراهيم، وكذلك أبو عاصم النبيل.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زياد.
عن زياد بن سعد وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد.
عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد هو ثابت ايش قال عنه؟
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
الأخ يريد توجيه ما ذكره بعض الفقهاء من رد هذا الحديث بزعم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن من الفقهاء، وبأن ما ورد في الحديث مخالف للأقيسة.
نعم، يعني بعض أهل العلم قال لم يقل بحديث المصرات، وقال إن الطعام أو إن صاع من تمر يعني يخالف القياس، والأصل أن أن أنه يعني يرد مثله، أي حليب يعني بدل حليب، ولكن كما هو معلوم كل ما جاء بالشرع هو أصل بنفسه، فلا يقال أنه خالف القياس، أو لأنه نفس أصل أصل، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يعول عليه وأن يؤخذ به هو أصل بنفسه، فلا يقال أنه خالف القياس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذا، فإذا يصار إلى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين أو أما من تكلم في أبي هريرة من جهة كونه راوي الحديث وقال إنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود، وهذا يعني معناه أنه ليس بفقيه، ويعني ففيه لمز، فهذا غلط وخطأ. والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عن من قاله قال معلقا عليه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصوره يغني عن التكلف في رده، مجرد يعني كل سنة يتصور يعني هذا الاعتراض وهذا الإراد، مجرد التصور يعني يكفي بأن يقال أنه ما يحتاج إلى رد، أو أن الناس يتعبون في رده، لأنه كلام باطل وكلام لا قيمة له. نعم.
قال حدثنا أبو كامل.
ثم نقل بعدما قال الكلام من عنده عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبي زيد الدبوسي في كتاب اسمه الاصطلام، قال والقدح قال لا يجوز التعرض لجناب أحد من الصحابة وهو بدعة وضلالة، وهو بدعة وضلالة، يعني كلام في الصحابة أنه بدعة من البدع.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل مثل أو مثلي لبنها قمحا.
أعد.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر من ابتاع محفلة يعني مصرات التي حبس اللبن في ضرعها فهو إن ردها ردها ومعها مثل أو مثلي يعني لبنها قمحا. وهذا يخالف ما تقدم من الروايات في أنه يرد تمر وفي بعضها وفيها أنه لا تمر طعام لا تمر وأنه نفي للتمر التي هي القمح. والحديث يعني غير صحيح وإنما المعتمد والمعول عليه هو الحديث المتقدم الذي في الصحيحين وفي غيرهما من أنه يرد طعام من تمر وليس قمحا.
قال حدثنا أبو كامل
أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الواحد
الواحد بن زياد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدقة بن سعيد
صدقة بن سعيد هو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جميع بن عمير
جميع بن عمير وهو أيضا
صدوق يخطئ
وهو صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب السنن
أصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. فالحديث غير صحيح لأنه يخالف أولا فيه من هو متكلم فيه والأمر الثاني أنه يخالف الحديث السابق اللي في الصحيحين وفي غيرهما في ذكر التمر.
قال باب في النهي عن الحكرة.
نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر أبي عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتكر إلا خاطئ.
ثم ورد أبو داود باب النهي عن الحكرة. باب النهي
نعم
أو باب في الحكرة.
باب في النهي
باب في النهي عن الحكرة. والحكرة هو الاحتكار احتكار الطعام مثلا لأن يكون الناس بحاجة إليه ثم يخفيه ويدخره ويلقيه حتى تشتد الحاجة إليه أكثر ويبيعه بسعر غال. هذا لا يسوق ولا يجوز وذلك أن فيه تضييق على الناس في شيء هم بضرورة إليه وبحاجة إليه. وقد أورد أبو داود حديث
معمر
بن أبي معمر رضي الله عنه أنه قال نفسه قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني خاطئ آثم. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي
أبو داود النسائي
مسلم
مسلم
وأبو داود
مسلم وأبو داود النسائي.
عن خالد
عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى
عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء
عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو
ثقة
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكره.
عن معمر بن أبي معمر
عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه وخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر.
فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر. وقيل أن هذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة إليه وليس من الأشياء الضرورية التي مثل التي في الطعام أو ما يشبه الطعام فإن هذا هو المظنون بكونه يعترف بالاحتكار ويضيف إلى غيره أنه يحتكر يعني من يحتكر شيء يبقي شيء ما هو بالناس بضرورة إليه.
قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس.
وقال أبو داود سألت أحمد ما فيه حكرة قال ما فيه عيش الناس الذي به قوت الناس وطعام الناس ويعني ما يسد فاقتهم ورمقهم هذا هو الذي يكون فيه الحكرة لا يكون في كل شيء يعني بعض الأشياء يمكن تخزن والناس مو بضرورة إليها مثل الأشياء الكماليات الأشياء التي الناس يغنية عنها يمكن يعني ما يحتاجون إليها.
قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق.
قال
الأوزاعي
قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق يعني معناه أن الشيء الذي يحتاج إليه على السوق للبيع يحول بينهم وبينه، هذا هو المحتكر.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض
ويدخل فيه أيضا الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر يعني هذا الشيء الذي اشتراه والناس بحاجة إليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل.
نعم، ثم أورد هذا الأثر عن الحسن وأنه ليس في التمر حكرة، وهذا التمر هو فيه القوت وهو الطعام الذي الناس بحاجة إليه، ولهذا جاء في حديث المصرات أن يرد معها طعام التمر لأنه الطعام الذي يأكله الناس. قال أبو داود هو حديث باطل لأن الطعام هو أهم شيء، التمر هو أهم شيء يعني في المدينة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأنه هو الطعام، هو الطعام عندهم. فإذا كان التمر ما فيه حفرة إيش الحفرة تكفيه، تكون حفرة بأي شيء.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض.
محمد بن يحيى بن فياض هو
ثقة
أخرج أبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه هو يحيى بن فياض وهو مقبول.
لين الحديث.
ولين الحديث.
أخرج أبو داود.
أخرج أبو داود.
قال حاوى حدثنا ابن المثنى.
حاوى حدثنا المثنى يعني طريقة أخرى. محمد المثنى هو الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن يحيى بن فياض عن همام.
عن يحيى بن فياض عن همام وهمام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة هو من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فقلنا له لا تقل عن الحسن.
فقلنا له لا تقل عن الحسن يعني إنه يعني لا يأتي بلفظ في تبليغ، لأن قتادة مدلس ويعني فقوله إذا قال عن الحسن يعني معناه اللفظ هذا في تبليغ، وعلى كل الأثر هو غير صحيح.
قال
يمكن أقول يمكن يعني معناها أنه يعني أنه يعني الحسن بن أبي الحسن يعني رفيع المنزلة وكونه نقول مثل هذا الكلام يعني أنه أمر صعب وأمر يعني ليس بالهين، لأن التمر هو قوت الناس، وإذا كان ما في احتكار إذن يكون الاحتكار في أي شيء، يمكن ويمكن أن يكون أنه من جهة التدليس. ولو ثبت ولو ثبت يعني هذا فذاك الذي هو يحيى بن فياض يعني الذي لين الحديث يعني يكفي في رد الحديث حتى لو ما في تدليس.
قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبذر.
هناك اللي راح يقول اللي قال أنه كان يحتكر منه اللي أول.
أول فقلت لسعيد فإنك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر.
نعم هذا هو، هذا في بيان الشيء الذي يحتكر، شيء الناس مو بحاجة إليه مو بضرورة. كان يحتكر النوى الذي هو نوى التمر وهو طعام علف للإبل، والعلف يمكن يحصل غيره من ما يخرج من الأرض. نعم.
والخبط.
والخبط أيضا كذلك اللي هو الذي هو الشجر الذي يعني ورق الشجر.
والبذر.
والبذر الذي هو البذور، بذور يعني يضع فيها الأشياء التي بقول وغيرها.
وسمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبت القتل فقال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبا بكر بن عياش فقال كبت.
وإيش قال؟
سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبت القتل.
عن كبت القتل الذي هو يعني علف الإبل، يعني بدلا من كونه يعني يباع وهو رطب ويستفاد منه قد يكون يعني هو كثير وزايد على الحاجة فيكبسونه، بمعنى أنه يعني يضمون بعضه إلى بعض ويبسونه ثم يستعمله هو يابس، هذا هو الكبس يعني يبس بدلا ما يكون كثير والسوق يعني لا يتحمله والشراء أقل من الشيء المعروض، الشيء من أقل من الشيء المعروض فكونه يكبسونه يبيعونه في وقت آخر وهو يابس لا بأس بذلك.
سألت سفيان عن كبس القط فقال كانوا يكرهون الحكرة.
كانوا يكرهون الحكرة يعني معناه كان من رأس عام أراد أن يفهم منه التعميم وأنه يدخل فيه.
وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبس.
وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبس يعني ما لذلك لأن هذا مو من الأشياء الضرورية.
نترجم للرواسل ما يحتاج
لا ترجم.
قال سمعت أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
قال سألت سفيان.
سفيان هو
ثوري.
الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وسألت أبا بكر بن عياش.
أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له
البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنة.
البخاري ومسلم المقدم وأصحاب السنة.
قال باب في كسر الدراهم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في كسر الدراهم.
نعم.
باب في كسر الدراهم. المقصود بكسر الدراهم عمل شيء فيها لا يحصل معه الاستفادة منها وذلك بأن يقص منها شيء أو تكثر فتكون قطعتين فلا يستفاد من الدراهم على هذه الصورة. وهذا هو مقصود الكسر يعني كونه يقرب منها شيء أو تجعل قطعتين الدرهم يجعل قطعتين فإنه في هذه الحالة لا يستفاد منه. وكذلك أيضا يعني تحويل الدراهم إلى زينة وإلى حلي يعني يحصل بذلك ضرر على الناس لأن الفضة والذهب تحول من كونها يعني عملة وكونها نقد إلى كونها حلي يترتب على ذلك مضرة. الحاصل أن الكسر هو عمل شيء فيها يجعله